في هذا النهج حتى تحقيق النص الكامل. مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. والجيش اللبناني ينتشر في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح في تحرير أسراه أو القضاء على حماس، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت على التفاوض مع المقاومة الفلسطينية. وخلال مؤتمر حول طوفان الأقصى بطهران، قال عراقشي إن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية تبادل الأسرى بصفتها الطرف المنتصر، معتبرا أن الإعلام أيضا كان جزءا من هذه المعركة. وأضاف أن عزلة إسرائيل أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، مؤكدا أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. التقى رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الذي يزور طهران منذ يوم أمس علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الإسلامية، وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومساء يوم أمس استقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المشهداني، حيث اعتبر التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. كما أشاد بزشكيان بموقف العراق القوي والحاسم في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والشعب اللبناني، فيما وصف المشهداني المواقف المشتركة بين إيران والعراق تجاه القضية الفلسطينية بالمشرفة والمبدئية. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن خطة لإنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء النووية، قائلا أن خطوات مختلفة قد اتخذت لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الإيرانية في مجال الطاقة النووية. وعشية أيام انتصار الثورة الإسلامية، شارك إسلامي في افتتاح 3 مراكز صناعية في محافظة زنجان. خلال ذلك أشاد بإنجازات العالم النووي الإيراني الشهيد مجيد شهرياري الذي اغتالته المخابرات الصهيونية سنة 2010. وأشار إسلامي إلى سعي نظام الهيمنة العالمي للسيطرة على التقنية النووية لما لها من قيمة كبيرة ومؤثرة على الاقتصاد. انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من مناورات اقتدار الدفاع الجوي 1403 بقيادة قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني في مناطق جنوب غرب ووسط البلاد. وتجري هذه المناورات تحت إشراف شبكة الدفاع الجوي الموحدة، حيث يتم في هذه المرحلة الاعتماد على معدات الرادار المحلية وشبكة مراقبة واسعة النطاق للكشف عن الأهداف المعادية وتحديد هويتها واعتراضها والاشتباك معها وتدميرها. وتقوم مراكز القيادة والسيطرة خلال المناورات باستخدام أنظمة الرادار النشطة والسلبية المتطورة محليا، وكذلك تقنيات المراقبة الإشارية والإكتروبصرية لمراقبة منطقة العمليات. للمزيد عنها، المرحلة الثانية من مناورات اقتدار الدفاع الجوي 1403 التي أطلقها الجيش الإيراني صباح اليوم، نتوقف عند هذا التقرير.
انطلاق المرحلة الثانية من مناورات اقتدار للدفاع الجوي التي تركز على قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، وتشمل هذه المناورات تنفيذ عمليات الكشف والتحديد والاعتراض والاشتباك وتدمير الأهداف المعادية للعدو حسب تصريحات للجيش الإيراني، حيث تقوم قوات الدفاع الجوي للجيش بالكشف عن الأهداف المهاجمة وتحديدها، وذلك باستخدام معدات الرادار المحلية وشبكة المراقبة الموسعة في المنطقة العامة للمناورات.
نجحت قواتنا خلال هذه التدريبات بالتصدي لأهداف العدو الافتراضي عبر معدات الرادار المحلية وشبكة المراقبة الموسعة في المنطقة العامة للمناورات.
وتقوم مراكز القيادة والتحكم باستخدام أنظمة رادار متطورة ومحلية بالمراقبة الإشارية والكهروبصرية، إذ يتم استخدام أنظمة القيادة والتحكم الذكية لإدخال نظام الدفاع الجوي المناسب فور اكتشاف الهدف المعادي عبر منظومة مجيد واشتباكها مع هذا الهدف وإسقاطه بنجاح نتيجة التناغم بين وحدات الجيش الإيراني.
تركز هذه المناورات على التناغم بين وحدات الجيش الإيراني في الدفاع الجوي وتدريب قوات الجيش من فئة الشباب على المهارات القتالية، والحمد لله تم كل ذلك بنجاح.
كما تم التيقن خلال المناورات من إقامة اتصالات آمنة ومتعددة الطبقات بين الأنظمة الدفاعية ومراكز القيادة والتحكم في الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية ومواجهة ضد الهجمات السبرانية على الأنظمة الرادارية والصاروخية والاتصالية، وهي من بين الإجراءات الأخرى التي تم تنفيذها في هذه المرحلة من المناورات.
رست ولأول مرة 4 قطع بحرية تابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم قبالة ميناء خالد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للمجموعة البحرية الإيرانية بحضور السفير الإيراني لدى الإمارات وبرعاية وزارة الدفاع الإماراتية ومشاركة عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين المعتمدين لدى هذا البلد. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تدل على إرادة البلدين الجادة لتطوير العلاقات الثنائية، كما أن هي تجسيد لاستراتيجية إيران القائمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها. أكد جيش الاحتلال مقتل قائد فرقة وجندي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار نفذه فلسطيني عند حادث تيسير شرق طوباز في جنين شمالية الضفة الغربية. وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أن الجيش تعرض لمواجهة وصفها بالصعبة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت في منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمالية الضفة الغربية، وكان منفذ العملية الذي استشهد لاحقا قد وصل الحاجز العسكري وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. للمزيد عن هذه العملية البطولية تابعوا هذا التقرير.
توتر مستمر في الضفة الغربية وسط اقتحامات قوات الاحتلال وهجمات المستوطنين لتكون نتيجته الطبيعية ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة، وكان آخر حلقاتها وليست الأخيرة مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال في عملية إطلاق نار على حاجز تياسير قرب طوباس بالأغوار الشمالية. ونجح منفذ العملية الذي كان مرتديا لباس جيش الاحتلال في التسلل إلى داخل موقع عسكري فيه جنود بحجم فصيل ويضم مباني لهم، وتحصن داخل برج للمراقبة وأجهز على قوة عسكرية كاملة بين قتيل وجريح بعضهم في حالة خطرة، ثم وصلت قوة عسكرية أخرى اشتبك معها وسقط شهيدا. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من قرية يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمالية الضفة الغربية، لكن شدة عملية تياسير دفعت رئيس مجلس مستوطنات وادي الأردن أن يصفها بالمعقدة والصعبة جداً. هذا فيما باركت حركة حماس عملية حاجز تياسير العسكري، مؤكدة أن جرائم الاحتلال بحق أبناء الضفة الغربية لن تمر دون عقاب. الجرائم التي تحدثت عنها الحركة ما زالت متواصلة في مدينتي طول كرم وجنين، حيث شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ونفذ عمليات تدمير للممتلكات والبنية التحتية، كما ألقت مسيراته قنابل على منازل الفلسطينيين بمنطقة طلعة الغبز في جنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس واحتجزت فلسطينيين هناك، وداهمت مخيم الفوار جنوبي الخليل وبلدة قراوة في رام الله ومدينة البير وبلدة طمون جنوب طوباس، التي أجبر جيش الاحتلال نحو 15 عائلة على النزوح القسري من البلدة. ويبدو أن الأوضاع ستأخذ منحا تصاعدي، خاصة بعد أن قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس قسم استخبارات الاحتلال أصدر تعليماته لضباط الاستخبارات في اللواء بتقديم خطط واسعة النطاق في الضفة الغربية وقراها ومحيطها لجمع المعلومات الاستخبارية للموافقة عليها.
أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأن دمارا هائلا لحق بالعديد من المساكن والمباني في مخيم جنين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما للصحفيين في جنيف أن الوضع في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة يتخذ منحا كارثيا. وصرحت المتحدثة باسم الأونروا بأن أجزاء كبيرة من مخيم جنين دمرت بالكامل في سلسلة التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 22 شهيدا وست إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. وأفادت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي بأن 20 من الشهداء تم إحصاؤهم في أو عن طريق الانتشال واثنين متأثرين بإصابتهما، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع الطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وبذلك قد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,540 شهيدا و 111,618 جريحا. للمزيد حول الأوضاع والمعاناة الإنسانية في غزة تابعوا الإعلامي محمد أبو عبيد في هذا التقرير.
تواجد هنا في شارع صلاح الدين آخر نقطة يمكن الوصول إليها بالقرب من معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم بالتحديد في مناطق شرق مدينة رفح أقصى الجنوب الشرقي. هذه المنطقة وهذا الشارع هو الشارع المخصص لدخول شاحنات المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية التي تدخل عبر كرم أبو سالم منذ ساعات الصباح لهذا اليوم. دخول عدد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمساعدات إضافة إلى بعض وعدد قليل جدا من الشاحنات التي دخلت والتي هي محملة ببعض من البطانيات ومستلزمات الشتاء، وعدد من الشاحنات قليل جدا محملة بالخيام. هذه الخيام التي من المفترض أن تذهب إلى شمال القطاع والذي هو بحاجة ماسة وكبيرة جدا إلى الخيام سكان شمال القطاع الذين يعني صرح الدفاع المدني بحاجة إلى 130,000 خيمة، حيث عادوا من جنوب القطاع إلى الشمال ولم يجدوا مأوى ولا بيت ولا مكان ولا خيمة كما كانوا في جنوب القطاع. إضافة إلى ذلك معبر رفح البري، اليوم الجيش الإسرائيلي لم يوافق أو لم يرسل حتى قائمة الأسماء من المرضى الذين من المفترض أن يسافروا ضمن الدفعة الرابعة حسب ما هو متفق عليه في شروط وبنود الاتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي لم يرسل قائمة المرضى المسافرين، لذلك لم يتم سفر أي من المرضى عبر معبر رفح البري اليوم، ويتم تأجيلهم لربما يوم غد إذا وافق الجيش الإسرائيلي وأرسل قائمة بأسماء المرضى ومرافقيهم للسفر. إضافة إلى عدد الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم ليس هو المتفق عليه من قبل المقاومة الفلسطينية والوسطاء حول الاتفاق وبنود الاتفاق لوقف إطلاق النار. من المفترض أن تدخل بشكل يومي قرابة 600 شاحنة إلى قطاع غزة، لكن ما يدخل إلى القطاع أقل، لربما 300 إلى 400 شاحنة أو أقل من هذا العدد يدخل بشكل يومي، إضافة إلى إدخال عدد من الشاحنات التي يعني أو عدم سماح الجيش الإسرائيلي بإدخال شاحنات ومعدات ومستلزمات القطاع بحاجة ماسة وكبيرة جدا إليها.
دعا إيهود باراك رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إلى تسريع الاستعداد لعصيان مدني واسع النطاق لإسقاط حكومة نتنياهو، وقال يجب أن نسقط الحكومة قبل أن تسقطنا جميعا في هاوية استبداد ظلامي وفاسد. وأكد باراك أن نتنياهو يواجه تحديات كبرى منها أن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة على الرغم من الحرب، وأيضا يواجه تحديا بشأن استئناف القتال في غزة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلب من نتنياهو إكمال الصفقة حتى النهاية، ولا يكون بالإمكان استئناف القتال بحجم كامل في غزة. أفادت مصادر محلية في جنوبي لبنان بأن الجيش بدأ بالانتشار في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. في المقابل أحرقت قوات الاحتلال منازل بين بلدتي عديسة ومركبة، كما توغلت بابات الاحتلال من بلدة كفر شوة باتجاه أطراف بلدة كفر حمام لتقف مقابل الأهالي، فيما أطلقت مسيرة للاحتلال قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين بقضاء صور. للمزيد عن تطورات الأحداث الميدانية في جنوب لبنان تابعوا هذا التقرير.
ضمن مسار تنفيذ الخطط المرسومة انتشر الجيش اللبناني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حيث أنهى انتشاره وصولا إلى الطريق المؤدي إلى رب 30 وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. الجيش اللبناني قال في بيان إن عناصره استكملت انتشارها في جنوب الليطاني ووسعته في القطاع الشرقي، بينما قامت وحدات أخرى بقطع الطريق الرئيسية التي تربط بين كفر حمام ورشي الفخار منعا لتقدم قوة إسرائيلية تضم 6 آليات. وتعد الطيبة من البلدات التي تعرضت لتدمير إسرائيلي ممنهج وسجلت أكبر نسبة تدمير بعد وقف إطلاق النار أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وتوغلت قوة إسرائيلية تضم عددا من الدبابات من جبل السدانة وكفر شوبة باتجاه أطراف بلدة كفر حمام رغم انتشار الجيش اللبناني في البلدتين الأسبوع الماضي. كما رصدت تحركات لآليات الاحتلال في بلدة عديسة تزامنا مع إحراق منازل على طريق مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرمت النيران في عدد من المنازل بين الطيبة ورب 30، كما فجرت معملا لمعالجة مياه الصرف الصحي في سهل مرجعيون باتجاه كفركلا على الحدود. وفي سياق متصل نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقتين نبطية وأقليم التفاح، بينما أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين. كما واصلت قوات الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية وإحراق المنازل في بلدة حولة من الجهة الشرقية. وإزاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رفع لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية الخروقات المتكررة للقرار الدولي 1701. وأدرجت الخارجية اللبنانية سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان منذ دخوله حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال استمر باعتداءاته البرية والجوية على لبنان وتدميره الممنهج للمنازل والأحياء السكنية، إلى جانب خطف مواطنين لبنانيين واستهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية. ودعا لبنان مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات وممارسة ضغوط على تل أبيب للالتزام بالاتفاق.
وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. والجيش اللبناني ينتشر في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. ختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تعكسه عمليات المقاومة في الضفة على معادلة الصراع؟ ماذا عن حراك أهلنا في جنوب لبنان بمسيرة تحرير قراهم؟ ما الأبعاد التي تحملها زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن؟ الكيان ومحاولات الإنقاذ أمريكيا موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا على موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لم تحد البوصلة ولا القلوب، فمبتدأ الحدث وخبره الجنوب الذي يحرره أهله بالقبضات والهامات المرفوعة، يستعيدون القرى ولو حيا بعد حي، ويفترشون الأرض فوق أنقاض البيوت ليبنوا الأمل الذي لن تقوى عليه كل المؤامرات والحروب. يعبرون إلى الأرض المحررة من كل بلدة وقرية، ينفضون الغبار ويزرعون عند كل جثمان شهيد غرسة لن تذبل ولن تحيد. هم الجنوبيون المرابطون عند قراهم، يعدون ساعات الهدنة المتبقية حتى تمتلئ أرضهم بالحياة التي صنعها مئات الشهداء، فيما عدوهم يملأ حقيبته هواجس ومتطلبات ويهرول إلى البيت الأبيض بحثا عن مزيد من الدعم لتأمين البقاء. رئيس الحكومة نتنياهو حل ضيفا على ترامب، وعلى أساس اللقاء ستبنى استراتيجيات حكومته مع اتفاقيات وقف إطلاق النار من غزة والضفة إلى لبنان. كما يقول الإعلام العبري الذي رأى بالمشهد حاجة لنتنياهو وملحة لدعم دونالد ترامب، كي يبقى على قيد السلطة التي هزها إلى حد الانهيار صمود الفلسطينيين واللبنانيين رغم عظيم تضحياتهم. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم يعد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بإجماع الأوساط الصهيونية قادرا على إدارة الحرب المبنية على المناورة والخداع وحرية العمل بخليط من المصالح الشخصية والأيديولوجية، كما كان يفعل خلال فترة الإدارة الأمريكية السابقة، لأنه مطوق بحسب هذه الأوساط الصهيونية بأجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح تابعا لما يمليه عليه هذا الرئيس. لذا فإن نتنياهو ينتظر لقاءه مع ترامب لمعرفة المساحة التي سيتحرك فيها، فالجميع ينتظر نتائج هذا اللقاء حيث ستتضح معالم المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالحروب أو التسويات في المنطقة.
لقاء نتنياهو ترامب يمكن أن يغير كل النقاش السياسي في إسرائيل، ويمكن أن يؤثر بشكل دراماتيكي على استمرار الحرب وعلى عملية التبادل وعلى كل خطط الحكومة الإسرائيلية. ونحن ننشر أن رئيس الحكومة قبل سفره للقاء ترامب تحدث إلى قادة أحزاب في الائتلاف الحكومي حول إمكانية التقدم في محادثات التطبيع مع السعودية، ونتنياهو يأمل جدا في أن يسخر شركائه في الحكومة من أجل هذا الأمر.
لم نسمع في كلام نتنياهو في مؤتمره الصحفي عن النصر المطلق، ولم نسمع فكرة الترانسفير ونقل 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى دول في الجوار. فعندما يتم الحديث عن اتفاق سلام مع السعودية فإن الأمر ممكن، أما قصف المنشآت النووية الإيرانية فليس بيدنا ولا بمقدورنا، وبهذا نحتاج إلى الولايات المتحدة، ويبدو لي أن ترامب لن يسير في ذلك، وهذا تقدير غالبية الشخصيات التي أعرفها.
أما تعيين رئيس الأركان أيال زمير الذي تم تصويره كجنرال حرب لا يساوم، فإنه سيكون محملا بأعباء ترميم جيش منهك بسبب الحرب الطويلة وملطخا بفشل 7 أكتوبر، ولا يترأس جيشا قادرا على تلبية تطلعات الجنرال المتحمس بحسب أوساط صهيونية.
أعتقد أن هناك الكثير من التحديات أمام رئيس الأركان الجديد، ومنذ سنوات كثيرة لم يدخل رئيس أركان إلى مهامه مع سلة مليئة بالتحديات الكبيرة. أيال زمير يتسلم جيشا منهكا بعد أكثر من عام من القتال وحرب طويلة غير مسبوقة في تاريخنا. هناك أعداد كبيرة من الضباط الميدانيين الذين أصيبوا، إضافة إلى مغادرة الضباط من رائد وما فوق، وهناك قوة منهكة جدا في القوات النظامية والاحتياط، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات حيال من كان مسؤولا عن الأحداث القاسية جدا في 7 أكتوبر.
أما ما يتم فعله من عدوان وإبادة في الضفة الغربية وخاصة في جنين، فهي باتت تمثل نهجا للوحشية المطلقة التي انتهجتها إسرائيل بعد 7 أكتوبر، والتي اعتبرها رئيس الأركان المعين زمير بأنها تأخذ شرعيتها الأخلاقية تحت ذريعة محاربة أعداء إسرائيل.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ علي السيد، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. بداية على مستوى الحدث الفلسطيني، اليوم نحن أمام عملية تستهدف حاجز تياسير شمال الضفة الغربية في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على الضفة. ما الذي تعكسه عملية المقاومة في الضفة اليوم على المستوى الفلسطيني في ظل العدوان المستمر من جانب الاحتلال، وكان لجنين ومخيمها النصيب الأكبر منه؟
واقعا لقد عودنا الشعب الفلسطيني ومنذ عشرات السنين بأنه لا يهدأ ولا يكل، هذا الشعب شعب الجبارين يعني، وأن يعني ما جاء في طوفان الأقصى هو غيظ من فيض هذا الشعب يعني. نحن كل يوم وكل أسبوع وكل شهر لنا انتفاضة ضد هذا المحتل الإسرائيلي الكيان الصهيوني من فلسطينية 48 أو 67، وكل الشعب الفلسطيني هو دائما يتصدى لهذا العدو، فلا خوف على هذا الشعب يعني. هذا الشعب الذي صمد 471 يوما ضد عشرات ومئات وآلاف المجازر يعني، فأنك يعني تتوقع منه الكثير من الإنجازات ومن العمل الأسطوري يعني. وما جاء بالأمس يعني من وما سمعناه اليوم عن هذه العملية هي عملية يعني طبيعية من هذا الشعب الحي الذي يقاوم باللحم وبالحجارة وبالعبوات وبالياسين وبكل ما أوتي من قوة يعني. إنما نشهده من غطرسة هذا الكيان وهذه النوايا المبيتة للضفة الغربية ولي يعني كل لنابلس ولطول كرم ولجنين، أن يعني العدو الإسرائيلي يريد أن يجرف مخيم جنين يعني، وهو هذا ما يقوم به منذ أن وقفت الحرب وقف إطلاق النار في غزة. فهذه الردود الفعل يجب أن يتوقعها العدو الصهيوني من هذا الشعب الحي الذي يتشبث بأرضه وقدم أكثر من منذ اندلاع الثورة الفلسطينية حتى لا قدم أكثر من 200,000 شهيد على مذبح الوطن.
نعم. طيب، من الضفة إلى غزة التي ما زالت تعاني من ذيول العدوان الذي استمر نحو قرابة 16 شهرا، والحديث اليوم يدور عن وضع الاحتلال عوائق لدخول المساعدات رغم قرار وقف إطلاق النار، هل ينجح الاحتلال بإخضاع القطاع وأهله من خلال استهدافه المساعدات بعد فشله عسكريا؟
يعني كما ذكرت منذ قليل أستاذنا العزيز، هذا الشعب ما جرى عليه في 471 يوما وكما ذكرت حوالي 16 شهر يعني من قتل ومن مجازر، لقد انتصر العدو الصهيوني. نحن نعترف بأنه انتصر، ولكن على من انتصر؟ على الأطفال، انتصر على الشيوخ، انتصر على الصحفيين، انتصر على المستشفيات، انتصر على النساء يعني نصف الضحايا أو لنقل يعني 60 أو 70% من الضحايا هم من الأطفال ومن النساء يعني. فهذا الشعب أكيد يعني من قام بهذه المجازر لن يتوالى عن أن يقوم ب يعني الحصار على هذا القطاع الذي ركع العدو الصهيوني. يعني بالرغم من كل هذه المجازر بقي 400,000 مواطن غزاوي فلسطيني في شمال مش في شمال غزة يعني. فمن المتوقع أن يقوم بالانتقام هذا الكيان يوميا وكل دقيقة وكل ساعة، وسيمنح التموين وسيمنح الطواقم الطبية وسيمنح، ولكن كل هذه الأمور لن تؤثر على صمود هذا الشعب يعني. وما شاهدنا، أرجع وأقول، ما شاهدنا هو خير الدين يعني. هذا الشعب لن يركع، سيقاوم، وسيقاوم أيضا المشروع التهجير إلى الأردن وإلى مصر كما قال الرئيس الأمريكي ترامب. يعني هذا الشعب سيتشبث بأرضه، ومن لم يعني الشعب الذي لم يغادر أرضه في كل هذه وكل في كل ما حدث بالرغم من الجوع والقطر والتشريد لن يغادره، لأن بعض الشاحنات التمويل لم تصل إلى غزة يعني. سيبقى متشبث ويبقى سيبقى صارت بإذن الله.
طيب، إلى جنوب لبنان، بلدة الطيبة اليوم محررة دخلها أهلنا بعد انسحاب قوات الاحتلال. ما الذي يعكسه صمود أهلنا في الجنوب وإصرارهم على العودة إلى قراهم؟ يعني بالرغم من محاولات العدو إبعادهم عن قراهم وعن بلداتهم، ويعني ما المتوقع لموعد 18 من الشهر الجاري لانسحاب قوات العدو؟
يعني نحن لا نريد أن نلزم العدو الصهيوني بما ألزم نفسه، لأن العدو الصهيوني معروف عنه الغدر وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية وما جرى منذ عشرات السنين مع كل هذه الاتفاقيات التي لم ينفذ منها أي اتفاق على مستوى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. ولكن سنلزم الدولة اللبنانية بما ألزمت بها نفسها عندما قالت لقد أعطت العدو بعد أن كان يطالب بأن الانسحاب سيتم في 28 شباط، فقالت التسوية على 18 شباط. أنا ابن هذه المنطقة، وأنا بالأمس أو منذ 3 أيام كنت في بلدة الطيبة يعني، ورأيت كيف الناس قبل دخول الجيش كان الناس يذهبون إلى منازلهم وينفضون الغبار ويبدأون بإعادة يعني ببناء ما تهدم، مع أن هذه القرية يعني بمجملها قام العدو بتهديمها، وهناك بعض العائلات اللي رأيتها بأم عيني تنصب الخيام وتبقى في تلك القرى بالرغم من عدم وجود المياه والكهرباء، وحتى المحلات التي تبيع الأمور العادية ليست موجودة، لأن وما زال يعني الدفاع المدني ينتشل جثث الشهداء من تحت الركام. ولكن يعني بالأمس كان الدخول للجيش اللبناني بشكل رسمي إلى تلك المنطقة. إذا ما شاهدناه يعني بعد الانسحاب العدو الإسرائيلي هو تشبث لهذا الشعب بهذه الأرض. يعني الشعب الذي قدم أكثر من 5,000 شهيد لن يتوانى عن ما قدمه في يوم التحرير من حوالي 24 شهيد من لبنان الذين أرادوا أن يذهبوا إلى قراهم. نعم. ويعني يرجعوا إلى حيث نشأوا إلى ترابهم يعني. هذا الشعب بالفعل لن يتوانى، قدم الكثير، ولكن الآن يعني كل أحد نشاهد بأن الآلاف من الشعب الجنوبي يذهب إلى حدود قريته ويقف في وجه الدبابات الإسرائيلية ويطلقون النار عليه، يستشهد بعض المواطنين ولكنهم ثابتون يريدون العودة إلى قراهم مهما كلف ذلك من أثمان.
نعم. طيب، الآن نتنياهو في واشنطن والحديث يدور عن محاولات لإقناع الإدارة الأمريكية باستمرارية العدوان أو استئناف العدوان، بينما هناك تحليلات تتجه لاعتبار أن الزيارة تأتي في إطار محاولات واشنطن الهادفة لإنقاذ حكومة نتنياهو. في أي مسار برأيكم تأتي الزيارة؟ استمرار العدوان أم محاولة إنقاذ؟
الخيار الثاني هو الأنسب لهذه الزيارة. يعني من المتوقع كان بغض النظر عن العلاقة القوية التي تربط نتنياهو بترامب، ولكن وجود رئيس ولايات متحدة جديد يعني الآن الرئيس ترامب ويعني انسجامه مع الرئيس نتنياهو، من المتوقع كان حتى لو لم يكن هناك حرب في غزة أن يقوم الرئيس الأمريكي بالذهاب إلى الولايات المتحدة، الرئيس الإسرائيلي العدو الإسرائيلي أن يذهب إلى الولايات المتحدة ليهنئ الرئيس الجديد ويبحث معه بعض الأمور. فكيف بالحال وأن الشرق الأوسط الوسط يغلي وهو على صفيح ساخن. من المؤكد أن الرئيس نتنياهو يريد أن يبقى في الحكم، يريد أن يمدد حكمه، وليس بوارد أن يعاد فتح الحرب أو المعركة في غزة لكثير من الأسباب التي بات الجميع يعرفها، لأنه بالرغم من كل هذا الدمار الذي ذكرته منذ قليل لقد خسر الحرب في غزة، خسر المئات من جنوده، خسر سمعة الجيش الذي لا يقهر، يريد أن يبقى في الحكم كي لا يذهب إلى المحاكمة وكي لا يكون يعني في متهم في القضاء بعد أن يعني تبدأ اللجان عملها في التحقيق بإخفاقات طوفان الأقصى. نعم. كل هذه الزيارة هي يعني زيارة بروتوكولية كانت يجب أن تحدث بوجود رئيس أمريكي جديد، ونحن نعرف علاقة الكيان الإسرائيل بالولايات المتحدة، يعني لولا الولايات المتحدة لا وجود لإسرائيل، فمن الطبيعي أن يقوم الرئيس الإسرائيلي بزيارة الرئيس الأمريكي في هذه الأيام لتهنئته ولبحث بعض الأمور.
نعم. طيب، في ظل المعطيات التي تناولناها وتحدثتم عنها، ماذا عن مستقبل المنطقة وما المعادلة المتوقعة لها؟
والله لك، هل نحن الآن يعني أنا لن أقول منجم يعني، ولكن الآن نحن في حرب إرادات، يعني من إرادته أصلا ومن يريد ومن يصرخ الأول هو يكون الخاسر. نحن ما زلنا في خرم هذه المعركة، حقق العدو الصهيوني بدعم من كل الأطراف التي تعادي المقاومة. سنبدأ سنبدأ بالعرب الذين هم يقفون في وجه حماس وفي وجه محور المقاومة، لنصل إلى تركيا للأسف التي هي قامت بما قامت به وهي كانت وراء ما حدث في سوريا، بغض النظر عن رأينا الخاص بما كان يقوم به النظام على مستوى الشعب السوري، ولكن الآن المعركة هي في أوجها. المحور يتصدى بإمكانياته الموجودة والمتواضعة، ولكن الأمور في خواتيمها. الإرادة يعني النصر أو هو حليف من إرادته أقوى ومن يملك هذه الأرض. وبالطبع عندما نجد أن الآن يعني أعطي لك مثال صغير، أن الناس الذين هجر يعني هدمت بيوتهم بالكامل وقرى بالكامل يموتون من أجل أن يذهبوا إلى تلك القرى، بينما نجد في المقابل في عند العدو الإسرائيلي في المستوطنات هي عامرة وبعض البيوت قد هدمت أو ضررت، ولكن نجد أن هذا الشعب الذي لا يوجد له انتماء لهذه الأرض يعني لم يعد حتى الآن إلى تلك المستوطنات. فمن هذا المثال الصغير نرى بأن المنتصر هم أبناء هذه الأرض، وهم الذين استشهد منهم حوالي 25 شهيد بعد الانسحاب الإسرائيلي وبعد الهدنة التي حدثت في جنوب لبنان، ومن المعروف أن الخاسر سيكون العدو الإسرائيلي، وهذا ما يثبته الميدان بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. شكرا لك الدكتور علي السيد، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا.
نتابع معا أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، وفي سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم نبدأ من الضفة الغربية، حيث أطلق شاب فلسطيني النار على موقع عسكري لجيش الاحتلال في بلدة تياسير شرقية جنين، ما أدى إلى إصابة 8 جنود بجروح، حالة 2 منهم حرجة. إذاعة جيش العدو قالت إن مسلحا تسلل إلى داخل المجمع العسكري قرب حاجز تياسير شمال الضفة الغربية وبدأ بإطلاق النار، واندلعت اشتباكات بينه وبين الجنود استمرت دقائق، وأن المهاجم كان يرتدي سترة واقية. وكشف العدو أو إعلام العدو أن تحقيقا أوليا يؤكد أن منفذ عملية تياسير اقتحم البرج العسكري وأطلق النار منه على الجنود، ونجح بالسيطرة على الطابق العلوي من البرج وإدارة الاشتباك مع الجنود. وتأتي عملية حاجز تياسير بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال عدوانه لليوم 14 على التوالي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة. عن عملية تياسير وفنى الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
جديد العملية هو أن الاحتلال وبعد تنفيذها لم يستطع تحديد هوية الشاب المقاوم الذي نفذ العملية على الرغم من استشهاده، وهذا ربما يعزز الفرضيات التي تتناقلها بعض المواقع العبرية بأنه ربما يكون تسلل عبر الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة باتجاه الموقع، لا سيما وأن نحن نتحدث عن موقع عسكري أمامه يوجد حاجز أقامه الاحتلال لإعاقة حركة المواطنين باتجاه منطقة الأغوار الشمالية في فلسطين، وهذه القاعدة العسكرية هي قاعدة قديمة ولا تبعد كثيرا عن الحدود الشرقية لفلسطين. في المحصلة هنالك 8 جرحى لدى الاحتلال، 2 منهم أعلن عنهم بأنهم في حالة ميؤوس منها وخطر شديد، بالإضافة إلى 2 ما بين المتوسط والخطر، و4 ما بين المتوسط يعني الطفيفة، هذا بحسب المشفى الذي نقل إليه الجنود عبر مروحية في مشفى رمبم في حيفا، نقل الجنود الجرحى بواسطة مروحية. الجديد من التحقيقات الأولية أيضا لدى الاحتلال أن الشاب استطاع التسلل إلى هذه القاعدة العسكرية ليلا وكمن فيها، وفي ساعات الصباح فاجأ جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم، حتى أنه أطلق النار باتجاه أحد الجنود الذي كان يهم بمغادرة المكان عبر سيارته الخاصة. طبعا التحقيقات تقول أن هنالك 11 جنود كانوا يتواجدون داخل على الحاجز وداخل الثقنة العسكرية، وبعد وقوع العملية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المكان، وأن طائرة درون متواجدة مع الجنود في القاعدة لم تستطع إيقاف المنفذ من خلال الاحتلال، يدعي أنه لم يستطع إطلاق الطائرة المسيرة باتجاه المنفذ وإلقاء قنابل عليه لأنه كان داخل القاعدة. لازال الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد، وكل الطرق مغلقة باتجاه منطقة حاجز تياسير وحتى الأغوار الشمالية برمتها لا يمكن الدخول أو الخروج منها. طبعا العملية استدعت ردود فعل من قبل الصهاينة، رئيس مجلس مستوطنات الأغوار دعا لترحيل الفلسطينيين ليس فقط من قطاع غزة وإنما من الضفة الغربية وتحديدا الأغوار. أفيغدور ليبرمان وزير ما يسمى بالأمن القومي المستقيل من حكومة نتنياهو دعا لإعدام المقاومين الفلسطينيين. هنالك مواقف عدة ولا زالت التحقيقات جارية من قبل جيش الاحتلال.
نعم، وفي آخر الأخبار عن عملية تياسير، بحسب مصادر العدو والجيش الإسرائيلي مقتل رقيب أول احتياط وجندي وإصابة 8 بجروح بينهم 2 حالتهما خطرة بالضفة الغربية. هذا وباركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية وقالت في بيان إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة ومخيماتها في جنين وطول كرم وطوباس لن توهن من عزم شعبنا ومقاومته، حيث تأتي هذه العملية على حاجز عسكري لجيش الاحتلال لتؤكد على إصرار شعبنا الثائر ومقاومتنا الباسلة في الضفة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي. وشددت على أن كل مشروعات العدو الإجرامية ومحاولاته إخضاع الشعب الفلسطيني أو كسر إرادة المقاومة لديه أو تهجيره عن أرضه ودياره ستتحطم أمام إرادة وبسالة هذا الشعب ومقاومته الباسلة وشبابه الحر الأمين. وإلى قطاع غزة، حيث تعود الحياة تدريجيا إلى مدينة غزة بعد عودة النازحين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سعيد بوريني.
تواجد في ميدان فلسطين أشهر ميادين مدينة غزة وبوابة البلدة القديمة من المدينة، حركة نشطة للمواطنين وللمحلات التجارية، فالمدينة تحاول نفض الغبار عنها، لذلك نشاهد مواطنين من كل مناطق مدينة غزة يتجمعون في شارع فهمي بيك وشارع عمر المختار على الجهة المقابلة، وبلدية غزة في جهة أخرى، والمشفى المعمداني أشهر ملامح مدينة غزة. دعونا نتابع ماذا يقول المواطنون.
ميتة معدومة، لا في أكترية الناس راحت على الجنوب، يعني ما ضلش حدا، الأغلبية راحت على الجنوب، وكانت يعني ما فيش الأسواق فاضية، ولما خلصت الحرب يعني صار الأسواق مليانة بالسكان وبالأغراض والأشياء المفقودة اللي كنا محرومين منها إلها سنة وأربع شهور، وكل إشي الحمد لله توفر، لكن برضو في معاناة، معاناة الناس يعني اللي روحت من الجنوب واللي ملهاش دار، يعني هلقيتها إحنا مش لاقيين مكان نقعد فيه، والخيمة برضو مش مأوى. نتمنى انهم يعني يوفروا لنا الميه ويوفروا لنا كرفانات، يوفروا لنا شيء يعني بديل. نامل من الله انها ترجع الحياه ويصير اعمار لغزه ويصير غزه ترجع على رجليها وطبعا اهل غزه دائما صامدين، وامر الله ان شاء الله غير تصير في اهل غزه وفي الناس، فان شاء الله بنعمرها وبترجع احسن من قبل.
الامور الحمد لله كويسه، الناس رجعت لمساكنها، طبعا اللي بيته مهدوم قاعد في خيمه، لكن الحمد لله برضو الأكل دخل والشرب دخل، ضايل بس أمور الكهرباء والحياة ترجع شوية شوية هيك، وشربنا غير حال بإذن الله سبحانه وتعالى. تتوفر الحياة الأساسية، مستلزمات الحياة، كهرباء، مية، دار، بيوت، مش فيش مأوى للناس، فيش مأوى، مساعدات تيجي للناس، شغل ما فيش، غزة كلها دمار عن بكرة تبيها.
احنا لسه خايفين، احكي لك الصراحة، لسه ما خلصت جلودنا، صح ولا لا؟ اه بس برضو احنا مش ملاقيين دار، داري راحت تل الهوى كلها ولا هدمة، انا داري اربع دور، شوف اربع دور راحت، بدنا نعمر الدار، عمرونا دارنا يعني سبع طوابق تنزلوهم ما نتعمرش يا خالتي.
توقف صوت القذائف والطائرات لمدة محدودة، وبدأ الناس يعودون إلى حياتهم الطبيعية على أمل أن تتوقف الحرب نهائيا ويعاد إعمار مدينة غزة.
شفتي؟ نعم. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية من جانب آخر في قطاع غزة وصول 20 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، 18 منهم جرى انتشالهم، بالإضافة إلى شهيدين جديدين و20 إصابة، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان إلى 47,518 شهيدا و111,612 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته. وأشار المكتب إلى أنه كان من المفترض إدخال 60,000 كرفان و 200,000 خيمة و 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم الالتزام بالتعهدات. وعليه دعا المكتب الحكومي الجهات الضامنة والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لضمان تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني في القطاع. وفي لبنان، وحيال التطورات على صعيد الجنوب في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
شهدت العديد من القرى الحدودية، تحديدا تلك القرى التي خرج منها العدو الإسرائيلي ذليلا ومندحرا بعد دخول الأهالي إليها، إن كان في القطاعين الأوسط والغربي أو حتى في بعض المناطق في القطاع الشرقي، الأهالي لازالوا يستقرون عند قراهم. بلدة عيترون اليوم كانت قد شهدت أيضا زحفا شعبيا هائلا إليها، حيث أقيمت صلاة الجماعة في ساحة البلدة، وكان الأهالي أيضا يعودون إلى منازلهم كما حصل بالأمس ويتفقدون أحياءهم، وهذا هذه المنازل، فيما كانت أيضا بدأت يعني بلدية عيترون في تنفيذ بعض الأعمال التي لها علاقة باستكمال فتح الطرقات وحملات التنظيف التي تقام في ساحة البلدة وفي محيطها، إضافة إلى الأعمال التي يواصل الجيش اللبناني تنفيذها والمتعلقة بإزالة يعني مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة التي كان العدو الإسرائيلي ألقاها في البلدة، إضافة إلى يعني استمرار عمليات المسح يعني تبيان ما إذا كانت هناك أماكن لازالت مفخخة من قبل العدو الإسرائيلي هناك. أيضا على مستوى القطاع الغربي الأهالي يواصلون أيضا تحركاتهم في هذه القرى، يعودون إلى منازلهم، أعمال التنظيف وفتح الطرقات وتنظيفها التي ينفذها مجلس الجنوب والبلديات أيضا هي أعمال مستمرة عبر استخدام الجرافات وما إلى ذلك لتنفيذها بأسرع وقت ممكن، فيما أيضا بدأت أو واصلت يعني فرق مسح الأضرار التابعة لمشروع مسح أضرار العدوان التابعة لحزب الله والتي أطلقها يعني حزب الله وجهاد البناء في الأسبوعين الماضيين، تواصل أعمالها في هذه القرى على مستوى مسح الأضرار ومسح يعني طبيعة أو يعني تبيان طبيعة الأماكن المدمرة وتلك التي تحتاج لتأهيل على مستوى العمران، وأيضا على مستوى الخسائر الزراعية التي تركها العدوان وخلفتها الحرب طوال الفترة الماضية. أيضا الجيش اللبناني يواصل تعزيز انتشاره وإجراءاته في مختلف هذه القرى، ولكن بطبيعة الحال العدو الإسرائيلي والذي يعني أصلا نشأ على طبيعة إجرامية وعدوانية يمارس اعتداءاته في القرى الجنوبية، أبرز هذه الاعتداءات كانت التفجير الذي نفذه في بلدة يارون وتحديدا في ساعات ما قبل انسحابه، حيث يعني يجري الحديث عن احتمالية انسحاب العدو الإسرائيلي في الساعات القادمة من بلدة يارون الحدودية. أيضا يعني الأهالي اليوم عاودوا الوصول إلى نقاط الاشتباك، ما يعرف بنقاط الاشتباك عند مدخل مداخل القرى التي لازال العدو يواصل احتلالها في يارون وفي مارون الراس وفي غيرها من القرى. على مستوى الاعتداءات يعني الطائرات وتحليق الطائرات المسيرة هو اعتداء متواصل، أيضا العدو لازال يواصل التحليق بالطائرات المسيرة وبالمحلقات التي تجوب أجواء هذه القرى، إضافة إلى التحليق بالطيران الحربي ولا سيما أيضا التحركات التي نفذها العدو على جغرافيا المناطق المحتلة وعلى مناطق مقابل الحافة يعني إن كان تحركات مؤللة بناقلات الجند والدبابات أو حتى تحركات المشاة عند أكثر من نقطة مقابل الحدود الجنوبية.
وفي جنوب لبنان أيضا ومع انطلاق مواكب العائدين من الأهالي إلى قراهم الجنوبية، توجه رئيس بلدية بني حيان يحيى جابر لتفقد أوضاع البلدة ولا سيما مبنى البلدية الذي تعرض للحرق والمنشآت العامة التي طالها التدمير جراء الاعتداء الصهيوني على البلدة. وخلال الجولة التفقدية استعرض جابر حجم الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والبنية التحتية للبلدة والمبنى، وقد تم العمل على فتح الطرقات التي أقفلها العدو في وجه الأهالي، مشددا على ضرورة الإسراع في استعادة الحياة في البلدة وبدء عملية إعادة الإعمار لتأمين استمرارية العمل البلدي وتقديم الخدمات للأهالي. وفي كلمة له قال جابر إن هذا الاعتداء لن يثنينا عن مواصلة العمل لخدمة أهلنا وإعادة إعمار ما دمره العدو، ووجودنا هنا رسالة واضحة على تمسكنا بأرضنا وحقوقنا. الزميل حسن ماجد والتقرير التالي.
على هذه الحال من بصمات الإرهاب الإسرائيلي بدت جارة وادي سلوقي بلدة بني حيان في جنوب لبنان. غزا الصهاينة بالجرافات والدبابات البلدة بعد قرار وقف إطلاق النار، دمروا وفجروا وجرفوا وأحرقوا المنازل، ولم يسلم المسجد والمدرسة ولا مركز البلدية الرسمي.
حجم الدمار كبير، ما بيعوا إرادة الناس بتشبثهم بالأرض وعودتهم ووصولهم لقراهم. هذه الأرض أرضهم، مهما كان حجم الدمار ما حيمنعهم أنه يبقوا ويتثبتوا، والحياة عم ترجع يوم بعد يوم مع بني حيان.
في اليوم الأول بعد انتهاء مهلة الستين تغير وجه بلدة بني حيان وصورتها، ودبت فيها الحياة من جديد بعد عودة الأهل لتفقد منازلهم وقضى ساعات طويلة على الرغم من تهديد قنابل المحلقات الإسرائيلية وفقدان مقاومات البقاء من كهرباء ومياه.
بفضل المجاهدين وبفضل الله رجعنا بنحية
أرضنا وبيوتنا، معقول يتركها؟ روح من عن أنف المحتل يعني بتقول.
الحمد لله على السلامة يا حاج.
الحمد لله على سلامتكم. جاتو؟
الحمد لله.
كيف أخبارك؟
شو أخباركم؟
الحمد لله.
كيف ملايين بنحيين؟
والله
كله دمار وخراب.
ماشي خراب.
ترجع؟
إن شاء الله بإذن الله، بإذن بجهود الشباب بترجع إن شاء الله.
هاي أرضنا وبلادنا وأرض أجدادنا وناسنا وأهلنا، والدليل على ذلك إنه نحن بدنا هي مزروعة على الأرض.
هذا بخليني أتمسك بالضيعة.
هذا بده يتعمر احسن من ما كان
ان شاء الله
باذن الله، ثابتون في هذه الارض المباركه باذن الله.
نحن اولاد جبل عامل ما بننهزم، عبر التاريخ نحن ما بننهزم. تمر علينا ايام صعبه بنرجع نتحدى الصعاب وبنرجع وبنظهر، نحن بنظهر والحمد لله الحمد لله على كل شيء.
كغيرها من البلدات الجنوبيه البعيده نسبيا عن قرى الحافه الاماميه والتي توغل اليها جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد وقف اطلاق النار وعاف فيها خرابا وتدميرا وتفجيرا وتجريفا بهدف تأخير عودة المواطنين إليها وإبعادهم عنها، الرد كان اليوم العودة ثم العودة ثم نفض غبار العدوان قبل البدء بإعادة الأعمار.
في لبنان تتواصل أعراس الشهادة مع عودة جثامين الشهداء بعد تحرير عدد من قرى الجنوب، وقد شيع حزب الله وجمهور المقاومة 4 شهداء على طريق القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
واجتمعت الرايات، وطن ومقاومة، ولا يحلو هذا المشهد إلا بحضور حماة الديار، رجال الله في الميدان وتضحيات وصلت حد الدماء فارتقوا شهداء. وعند اعتاب روضة الحوراء استعد الحضور لتشيع طال انتظاره، وحان بعد تحرير ونصر من عبق ريحان الجنوب وتراب ياسمينه. هنيئا للسعداء علي مصطفى عز الدين، محمد نبيه شاهين، وهادي أحمد الخرسة، وعلي أحمد سبيتي. التكريم بين أحضان حشود الأحبة.
يا جنود الغنطبار أنتم حزب الله، يا جنود الغنطبار أنتم
حزب الله. وبعد تجديد القسم والعهد والولاء للنهج الحسيني المقاوم أن الصلاة على جثامين الطاهرة، مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، ووري بعدها الشهداء في الثرى إلى جانب من سبقهم في رحلة البذل وعطاء الدم.
في كيان الاحتلال ذكر موقع والا العبري أنه تم تسجيل انخفاض كبير في معدل النمو السكاني في الكيان، ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى الزيادة الكبيرة في حجم الهجرة العكسية على خلفية الوضع الأمني المعقد. وفي تقرير نشره أشار إلى أنه غادر 82,700 مستوطن وعاد 23,800 مستوطن خلال العام 2024، بالإضافة إلى ذلك انخفض عدد المهاجرين الجدد بنحو 15,000 شخص. وأظهرت دراسة حديثة لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيسة أن عدد الأشخاص الذين اختاروا الهجرة من الكيان بين 2009 و2021 بلغ في المتوسط نحو 36,000 شخص سنويا، إلا أن الأرقام شهدت زيادة كبيرة بدءا من عام 2022، حيث ارتفع عدد المغادرين إلى 55,300 شخص بزيادة 46% عن العام السابق، ووصل في 2024 إلى 82,700 مغادر بزيادة 50%. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا. فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: شذرات عطرة من سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أطيب الأوقات أتمنها لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك.